كم كانت دهشة أصحاب رسول الله صلوات الله عليه حينما كان نبيهم ومرشدهم عليه الصلاة والسلام يحدثهم فيقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل وحذو القذة بالقذة شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى انهم لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال: فمن اذن؟ وكم كانت دهشتهم اكبر واعظم حينما سمعوا رسولهم وقائدهم ومعلمهم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم حينما كان يقول: ان بني اسرائيل افترقوا على 72 ملة وستفترق امتي على 73 ملة كلهم على الضلالة او قال كلهم في النار الا ملة واحدة. ولو سألنا سيدنا محمدا صلوات الله عليه من هم اصحاب الملة الواحدة، هل لهم وجود يا سيدي يا رسول الله ام تراهم قد عفى عليهم الدهر واكل الزمان عليهم وشرب؟ يجيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الملة فيقول صلوات الله عليه: لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر الله. قال المحققون وشراح الحديث، قال العلماء في هذا الحديث: المراد بهذه الطائفة هم السادة الصوفية رضوان الله تعالى عليهم، هم الفقراء، الفقراء الى الله عز وجل. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. ثم تولى الى الظل فقال: رب اني لما انزلت الي من خير فقير. السادة الصوفية هم الفقراء الى الله الذين تحققوا بين يدي الله بفقرهم وبذلهم وبعجزهم وبضعفهم. قال احد اقطابهم، قال احد السادة الصوفية وهو العارف بالله سيدي ابو مدين رضي الله عنه: ما لذة العيش الا صحبة الفقراء، هم السلاطين والسادات والامراء، فاصحبهم وتأدب في مجالسهم وخل حظك مهما قدموك ورى. قوم كرام السجايا حيثما نزلوا يبقى المكان على آثارهم عطرا. إخوة الإيمان والعقيدة، مع اللقاء المتم 130 بعد 130، كنا بالأمس مع كرامات الأولياء المستمدة من المعجزات ونتابع حديثنا عن هؤلاء الأولياء عن السادة الصوفية رضوان الله تعالى عليهم. ولست أعني بالسادة الصوفية هم القابعون في زواياهم المتكوكعون في تكاريهم الذين يتطفلون على موائد التصوف الإسلامي، انما الذي اعنيهم بقولي هذا هم الذين اكتفوا اثار اصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه سلوكا وعملا واخلاقا نقاء وصفاء. السادة الصوفية الذين اعنيهم اليوم هم الذين جمعوا بين مراتب الدين الثلاثة: الاسلام والايمان والاحسان. سأل جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن مراتب الدين الثلاثة هذه، الاسلام، اجابه النبي عليه الصلاة والسلام: الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. سأله عن الإيمان فقال له صلوات الله عليه: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. سأله عن الإحسان فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإسلام عمل بالجوارح، والإيمان عمل بالقلب، والإحسان عمل بالروح. جوارح وقلب وروح، هذه هي مراتب الدين الثلاث. أقصد بالسادة الصوفية هم الذين جمعوا هذه المراتب الثلاثة: إسلام فإيمان فإحسان. أقصد بالسادة الصوفية هم الذين شيدوا طريقهم بالكتاب والسنة كما يقول الإمام الجنيد رضي الله عنه. أقصد بالسادة الصوفية هم الذين عندهم رأس الأمر كله تقوى الله ومحبته، كما قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. السادة الصوفية هم الذين تكون حركاتهم وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم مستمدة من نور مشكاة النبوة، كما يقول أحد أقطاب السادة الصوفية وهو الإمام الغزالي رضي الله عنه. السادة الصوفية هم الذين ساروا على قواعد الشريعة التي لا تنفصم دنيا وأخرى، وسار غيرهم على الأشكال والرسوم والمظاهر، كما يقول الإمام العز بن عبد السلام. السادة الصوفية هم الذين جمعوا بين الجهادين، الجهاد الأكبر والجهاد الأصغر. السادة الصوفية هم أصحاب الفتوة، هم الفتيان. الفتوة عندهم قمة الشجاعة، قمة الفروسية، قمة السخاء والكرم، قمة الإيثار والنبل والتضحية والعفو والحلم. السادة الصوفية هم الغرباء الذين عناهم النبي صلوات الله عليه بقوله: فطوبى للغرباء. قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي، الذين يصلحون إذا فسد الناس، يصلحون عند فساد الناس. إذا اكتسح الفساد العالم وعم الظلام أرجاء المعمور، قام هؤلاء الغرباء، قام السادة الصوفية بإنارة العالم بأضوائهم الكاشفة. فطوبى للغرباء الذين كانوا على ما أنا عليه وأصحابي، الذين يصلحون إذا فسد الناس. بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وهذا الحديث يفيد أيها الإخوة أن للإسلام غربة متكررة، وأن للإسلام مدا وجزرة. فالإسلام بدأ أول ما بدأ غريبا، ثم آنس الله وحشته وكثر أنصاره وامتدت مساحته وعمرت عواصمه، ثم كسى الظلام مساحات كثيرة من أرضه، من أرضه الشاسعة الواسعة. ثم آنس الله وحشته مرة ثانية فكثر أتباعه وأربوا وزادوا على ما كانوا عليه من قبل. ثم عادت إليه غربة ثالثة في هذا القرن وفي القرن الذي بعد قبله. كسى العالم الفساد، عم الظلام أرجاء المعمورة، ظلمة ما بعدها ظلمة، غربة ما بعدها غربة. فطوبى للغرباء. قالوا: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا الأحزاب الذين يصلحون إذا فسد الناس. هؤلاء الغرباء هم السادة الصوفية، هم الطائفة الذين عناهم النبي صلوات الله عليه، هم الفقراء إلى الله. إنك إذا درست أحوال السادة الصوفية، أحوال هؤلاء الفقراء إلى الله، أحوال هؤلاء الغرباء، وجدتهم أنهم الصورة الحقيقية لما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوكا وعملا وأخلاقا ونقاء وصفاء. وأعني بهؤلاء أمثال الإمام الحسن البصري، وأمثال الإمام سعيد بن المسيب، وأمثال الإمام مالك بن دينار، وأمثال الإمام عبد الله بن المبارك والفضيل بن عياض، أمثال الإمام الشافعي، أمثال الإمام أبي حنيفة ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري رضي الله عنهم وأرضاهم. الإمام سفيان الثوري الذي أرسل إليه الخليفة العباسي هارون الرشيد، أرسل إليه مع حاجبه صرة فيها 1000 دينار ذهبي، قال له الحاجب: إن أمير المؤمنين هارون الرشيد يقرئك السلام ويقول لك ضع هذه في حاجتك. خذ 1000 دينار ضعه في حاجتك. فغضب الإمام سفيان رضي الله عنه وكتب رسالة إلى هارون الرشيد الخليفة العباسي الذي كانت مملكته لا تغيب عنها الشمس، كان يحكم 3/4 العالم. كتب له رسالة يقول له فيها: يا هارون، أما كفاك أن تسرق بيت المال حتى تجعلني شاهدا عليه؟ رد هذا المال على من ظلمته به. لم يطلق عليه لقب الخليفة ولا لقب السلطان ولا لقب أمير المؤمنين، إنما قال له: يا هارون، أرجع هذه الدنانير إليه ومعها الرسالة. فقرأ هارون الرشيد الرسالة فبكى حتى نشج، وجعل الرسالة في خزانته. كان كل صباح يفتح الخزانة ليقرأ رسالة الإمام سفيان الثوري فيبكي بكاء شديدا. ترده هذه الرسالة إلى الله، ترده إلى أن يفيء إلى الله، إلى أن ينيب إليه. هؤلاء هم السادة الذين نتحدث اليوم عنهم، هؤلاء هم الذين كانوا المرآة الصافية لما كان عليه أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كانوا مرآة صافية للصحابة، كان الشبه بينهم وبين أصحاب رسول الله كبيرا في سلوكهم، في أخلاقهم، في عملهم، في جهادهم، في سلمهم، في حربهم. وهل كان القائدان العظيمان سيدنا صلاح الدين ونور الدين إلا صورة طبق الأصل لسيدنا خالد بن الوليد الصحابي الجليل سيف الله؟ كم يجد المسلم شبها بين سيف الله خالد وبين صلاح الدين ونور الدين؟ صلاح الدين ونور الدين اللذان كانا كما قال الإمام الرافعي رحمه الله، قال: إنهما كانا من أقطاب السادة الصوفية. صلاح الدين كان صوفيا، ونور الدين الزنكي الشهيد كان من أقطاب السادة الصوفية رضوان الله عليهما. كانا يحرصان كل الحرص على الشهادة في سبيل الله، كما كان سيف الله خالد رضي الله عنه حريصا على أن يموت وعلى أن يسقط شهيدا في أرض المعركة في سبيل الدفاع عن دين الإسلام. نور الدين الشهيد الزنكي محمود نور الدين الذي يلقب بالشهيد الحي، كان يحرص على الشهادة في سبيل الله، لكنه مات على فراشه، مات على فراشه متحسرا ألا ينال الشهادة في سبيل الله، فلقبه المسلمون بالشهيد الحي، لقبه المسلمون بالشهيد الحي. كان يحرص على الشهادة ويتحسر عليها تماما كما كان يفعل سيف الله خالد رضي الله تعالى عنه، الصحابي الجليل الذي نام على فراش الموت في مدينة حمص قائلا: لقد خضت 100 معركة او زهاءها، وما بجسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح، وكنت أود أن أموت شهيدا في سبيل الله، لكنني أموت على فراشي كما يموت البعير. فلا نامت أعين الجبناء، لا نامت أعين الجبناء. إن سيدنا صلاح الدين الأيوبي الصوفي المجاهد محرر القدس كان رضي الله تعالى عنه يحرص أيضا على الشهادة في سبيل الله، وأوصى جنوده أن يجمعوا الغبار الذي ناله في معاركه وجهاده ويصنعوا منه إسادة حتى تكون له في قبره. كان قد خاض في ظرف 10 سنوات 74 معركة مع الصليبيين، 74 معركة خاضها صلاح الدين، جمع ذلك الغبار فكان وسادة. قيل له: لما هذه الوسادة؟ قال: حتى انام عليها في قبري والقى الله عز وجل، فاذا سألني قلت: يا رب، هذا الغبار مما جنيته في الجهاد في سبيلك وفي سبيل دينك. قوما يحرصون على الموت كما يحرص أعداؤهم على الحياة، يتعشقون الشهادة في سبيل الله كما يتعشق أعداؤهم الحياة وحب الحياة. كانوا الصورة الصادقة لما كان عليه أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كان الصحابة يحرصون على الموت أيضا. إن سيدنا أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه الذي غزا مدينة القسطنطينية في جيش سيدنا معاوية رضي الله عنه، وجه سيدنا معاوية رضي الله عنه جيشا لفتح القسطنطينية، كان في هذا الجيش كبار أصحاب رسول الله صلوات الله عليه، وعلى رأسهم سيدنا أبو أيوب الأنصاري، وكان قائد الجيش يزيد بن معاوية رضي الله تعالى عنه. كان في هذا الجيش كبار الصحابة، على رأسهم سيدنا أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري الخزرجي النجاري. حينما غزا المسلمون مدينة القسطنطينية كان سيدنا أبو أيوب يحرص على الشهادة، فابتلي بمرض عضال وهو في قلب المعركة، فأوصى من حوله قائلا: أيها الناس، أنا صاحب رسول الله، أنا أبو أيوب الأنصاري، إذا مت فغسلوني وكفنوني واحملوا جنازتي إلى أرض المعركة، حتى إذا لقيت ربي قلت: يا رب، جاهدت فيك حيا وميتا، ودفن هناك عند أسوار القسطنطينية. كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يحرصون على الشهادة في سبيل الله. كان سيدنا الصحابي الجليل سيدنا عبد الله بن جحش الأسدي ابن عمة النبي صلوات الله عليه، حينما خرج المسلمون إلى غزوة أحد استيقظ قبل الفجر وصلى ركعتين، ثم تقدم فدعا الله قائلا، اسمعوا إلى هذا الدعاء العجيب:
كان في جوف الليل يدعوه قائلا: اللهم إذا لقينا العدو غدا فلقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده أقاتله فيقتلني ثم يمثل بي فيبقر بطني ويجدع أنفي ويقطع أذني حتى إذا لقيتك يا رب قلت لي فيما فعل فيك ذلك يا عبد الله، أقول من أجلك ومن أجل رسولك ومن أجل دينك يا رب. قال سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي كان مرافقه: والله ما غربت شمس ذلك اليوم حتى وجدت عبد الله بن جحش الأسدي رضي الله عنه قد بقرت بطنه ومثل به المشركون وجعلوا أنفه وأذنيه معلقتين في خيط، أذناه وأنفه جعلت منه نساء المشركين قلائد في صدورهن. استجاب الله دعاه. هكذا نربي الشباب للمعركة، هكذا نربي الفتيان للمعركة، هكذا نربي الرجال للمعركة. إن أحد السادة الصوفية وكان شابا في مقتبل العمر خاض معركة مع الصليبيين فسقط شهيدا في أرض الكرامة أرض المعركة، فدفنه القائد ابن قدامة، وفي اليوم الثاني وجدوا جثمان الشهيد منبوشا، وجدوا قبره منبوشا وهو على شفير القبر ممدد، فحزن المسلمون حزنا شديدا، دهشت كتائب الإسلام، أعادوا دفنه مرة أخرى، وفي اليوم التالي وجدوه أيضا على شفير القبر، دفنوه مرة ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة، فلما عجزوا وكل يوم يجدوه على شفير القبر ممددا، لما عجزوا تركوه، وبعد يوم جاءوا ليجدوا السباع قد أكلته وطيور السماء قد تمرقت جسده، فحزنوا أشد الحزن. ولما عاد الجيش الإسلامي إلى دمشق وتلقت أم الشهيد التي لم يكن لها غيره، كان وحيدا لها وكانت امرأة أرملة، تلقت نبأ وفاته واستشهاده بصبر عجيب، وقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم أجرني في مصيبتي وعوضني خيرا منها الجنة. لما رأى القائد الإسلامي ذلك سأل الأم، سألها عن حاله وهو يتعجب كيف أنهم دفنوه خمس مرات أو ست مرات ثم ينبش ثم تأكله سباع الأرض وتنحط عليه طيور السماء، ما قصة هذا الشاب؟ سألوها عن أحواله، قالت: إنه كان يصوم النهار ويقوم الليل، وكنت أسمعه في جوف الليل وهو يدعو الله ويبكي ويقول: اللهم ارزقني الشهادة ولا تحشرني إلا من بطون السباع وحواصل الطير. إنه سمع عن سيدنا سيد الشهداء حمزة رضي الله تعالى عنه قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن تحزن صفية وتكون سنة من بعدي لتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير. فدعا الله أن يرزقه الشهادة وأن لا يحشره إلا من بطون السباع وحواصل الطير. عند ذلك أخبرها المسلمون بأن الله استجاب دعاه، كلما دفنوه وجدوه على شفير القبر واستجاب الله دعاه، فأكلته السباع وحواصل الطير، أكلته طيور السماء وسباع الأرض، استجاب الله دعاء هذا الفتى. هكذا نرد الفتيان للمعركة. إنها الفتوح، إنها الفتوح، وليست الفتوة التي يعنيها فتوة الميوع، فتوة التسيب الأخلاقي، فتوة الفوضى الأخلاقية. إنما الفتوة عند السادة الصوفية هي قمة الشجاعة، قمة الفروسية، قمة السخاء، قمة التضحية، قمة الإيثار، قمة النبل والمخوة والمريعة. هذه هي الفتوة عند السادة الصوفية، الاستشهاد في سبيل الله. هكذا أيها الإخوة نربي الرجال للمعركة. قال أحد الغربيين المستشرقين وقد اطلع على دين الإسلام، قال بالحرف الواحد: يا له من دين عظيم لو كان له رجال، يا له من دين عظيم لو كان له رجال. الرجال هم الذين يرفعون رايته، الرجال هم الذين يعزون دين الإسلام. يا له من دين عظيم لو كان له رجال. إننا اليوم نملك القوة العددية ونملك القوة المادية، الطاقة والأرصدة، ونملك وعندنا القوة الروحانية، عندنا الوثيقة السماوية، عندنا الرسالة المحمدية التي لا تزوير فيها ولا تبديل ولا تحريف، عندنا القوة العددية. عدد المسلمين اليوم يبلغ 1.5 مليار. عشرات السنين على أراضينا المحتلة، إسرائيل اليوم تحتفل بمرور 60 عاما على قيام دولتها وعلى اغتصاب أرض فلسطين، ويقوم رئيس الولايات المتحدة بزيارة لإسرائيل ليشاركها احتفالها وليعلن للعالم الإسلامي أنه عدو لدود وأنه مع إسرائيل جنبا إلى جنب. قال بالحرف الواحد: إن أمريكا هي الداعم الأساسي لإسرائيل، وإنهما صديقان حميمان. أعلن للعالم كله بشكل عام وللعالم الإسلامي والعربي بشكل خاص أنه الداعم الأساسي والرئيسي لإسرائيل. تحتفل الدولة اليهودية بمرور 60 عاما على قيام دولتها منذ أن أعلنها ديفيد بن غوريون، عندما أعلنها في عام 1948 أعلن قيام الدولة اليهودية وسماها باسم إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام. سموا دولتهم باسم أحد أنبيائهم. هل سمى العرب والمسلمون دولة باسم أحد أنبيائهم، باسم سيدنا محمد أو باسم الإسلام أو باسم الشريعة الإسلامية؟ سمى اليهود دولتهم اسما دينيا، سموها إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، هو يعقوب الذي تبرأ منهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب يوسف عليه السلام.
ان اسرائيل اليوم تحتفل احتفالا كبيرا وتهزج على تباشير النصر بقيام دولتها التي مرت عليها 60 عاما. اليس عارا علينا ونحن ربع سكان العالم ان يمن تمر علينا 60 سنة ولا تحرير ولا تغيير ولا نصر ولا ظفر؟ نعم، نحن ربع سكان العالم، واسرائيل تمثل 1 على 100 من سكان العالم. سكان العالم 4/4، ربع مسيحي وربع بوذي وربع خليط من الملل والنحل ومن بينها اليهود، والربع الاخير الربع الرابع هم الامة الاسلامية. 41 دولة اسلامية وعربية لم تستطع ان تزحزح اسرائيل شبرا واحدا عن ارض الاسراء والمعراج. لماذا لا نعلنها اسلامية؟ لماذا يستبعد الاسلام عن معركتنا مع اليهود؟ لماذا لا نعلنها اسلامية عقائدية؟ لماذا لا نعلن الجهاد المقدس ضد هذه الشرذمة؟ لماذا يستبعد الاسلام؟ جربوا الاسلام مرة واحدة ايها المسلمون والعرب، جربوا الاسلام مرة واحدة في حروبكم مع اسرائيل، في حروبكم مع الدولة اليهودية المجرمة، جربوا الاسلام مرة. لماذا يستبعد الاسلام؟ هل رفع سيدنا عمر رضي الله عنه حينما فتح مدينة القدس، هل رفع راية العروبة؟ هل رفع سيدنا صلاح الدين الايوبي حينما فتح فلسطين وحررها، هل رفع راية العروبة؟ هل رفع سيدنا طارق بن زياد حينما فتح بلاد الاندلس، هل رفع راية القومية العربية؟ هل رفع القائد قتيبة بن مسلم الباهلي ومحمد بن القاسم حينما فتحا بلاد ما وراء النهر وفتحا بلاد الهند والسن حتى وصلوا الى مشارف الصين، هل رفعا راية العروبة وراية الوطنية وراية القومية العربية؟ لماذا يستبعد الاسلام عن معركتنا مع اليهود؟ لقد كانت القيادة الفلسطينية على ارض فلسطين في مطلع 30ثلاثينيات من ذلك القرن الماضي كانت اسلامية دينية بحتة. قبل ان تقوم منظمة التحرير الفلسطينية وقبل ان تقوم منظمة فتح وقبل ان تقوم منظمة شهداء الاقصى وقبل ان تقوم اية منظمة، كانت القيادة على ارض فلسطين قيادة اسلامية عقائدية ودينية. كان القائد فيها هو الصوفي المجاهد الشيخ الكبير الامام عز الدين القسام. أتدرون من هو الإمام عز الدين القسام؟ هو أحد علماء سوريا، أحد علماء جبلة، كان في جبلة وسلك على يدي والده الإمام الشيخ عبد القادر القسام، وأخذ عنه طريقة الشاذلية، وطريقة الشاذلية نسبة للإمام أبي الحسن الشاذلي الذي كان يقول: من لم يتغلغل في علمنا هذا يعني التصوف مات مصرا على الكبائر ولا يدري. الإمام أبو الحسن الشاذلي الذي تخرج على يديه الإمام الكبير عز الدين الإمام العز بن عبد السلام الذي قهر التتار والمغول، عز الدين القسام والعز بن عبد السلام كلاهما أعز الله بهما هذا الدين. عز الدين القسام في عام 1928 كان يقاوم الاحتلال الصهيوني. انتقل من جبلة الى فلسطين بعد ان قاوم الاحتلال الفرنسي وحكم عليه الفرنسيون بالاعدام. انتقل الى حيفا، هنالك ابتنى بها دارا، ولما اقبل سيل اليهود الى فلسطين اعلن الجهاد المقدس، باع داره واشترى به سلاحا وعتادا وزعه على المجاهدين، ثم خاض مع البريطانيين ومع اليهود حروبا ضروسة اعجز فيها اليهود واعجز فيها الانجليز، حتى خاضوا معه اكثر من معركة كان النصر فيها للامام عز الدين القسامي رضي الله تعالى عنه. ثم حاصره البريطانيون واليهود بجموع كثيفة فلم يستسلم وظل يقاوم حتى نفدت ذخيرته، ثم استشهد رضي الله تعالى عنه. هذا هو الصوفي المجاهد. الصوفية لا تعني الكسل والخمول والدع، الصوفية قمة الفتوة، قمة الشجاعة، قمة التضحية والفداء. كانت القيادة الفلسطينية إسلامية دينية عقائدية، وكان الذين يقاومون الاحتلال في أرجاء الوطن العربي والإسلامي هم السادة الصوفية، بدءا من المغرب على يد الصوفي المجاهد عبد الكريم الخطابي، وفي الجزائر على يدي العارف بالله الامير عبد القادر الجزائري الذي اعجز الفرنسيين في معارك شتى، وفي ليبيا كان الصوفيان المجاهدان الامير احمد السنوسي والصوفي المجاهد الشيخ عمر المختار، وفي مصر من الذي قاوم نابليون بونابرت في بلاد مصر؟ انهم السادة الصوفية. كان الشيخ الكبير الصوفي علي البكري الصديقي والشيخ عمر مكرم قاوموا الاحتلال الفرنسي بقيادة نابليون بونابرت. وفي سوريا من الذي اشعل الثورة السورية الكبرى ضد الاحتلال الفرنسي؟ لا تظن انه ابراهيم هنانو او سعد الله الجابري او غيرهم، ان الذي اشعل الثورة السورية الكبرى ضد الاحتلال الفرنسي هو الامام الكبير والصوفي النحرير المحدث العظيم العالم العارف سيدي بدر الدين الحسني رضي الله تعالى عنه، هو الذي اشعل نار الثورة السورية الكبرى ضد الاحتلال الفرنسي. هؤلاء هم السادة الصوفية الذين نتحدث اليوم عنهم. ولا رجوع للأمة الإسلامية ولا عودة للأمة إلا بأن تحتذي حذوهم وتقتفي آثارهم، لأنهم كانوا المرآة الصافية التي تعكس لنا كل رائع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم المقصودون بقوله صلوات الله عليه: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالف حتى يأتي أمر الله. وهم المقصودون بقوله صلوات الله عليه: إن بني إسرائيل افترقوا على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار أو كلهم على الضلالة إلا ملة واحدة، هم أهل الملة الواحدة. وهم المقصودون بقوله صلوات الله عليه: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: من كان على ما انا عليه واصحابي الذين يصلحون اذا فسد الناس. لا صلاح لهذه الامة الا بالرجوع الى نهج هؤلاء، الا بالعودة الى سير هؤلاء، الا باتباع اصحاب رسول الله الذين تخرجوا من مدرسة كان عميدها سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه المربي الاكبر والمرشد الاعظم والمنقذ والمخلص للانسانية والرحمة العامة الشاملة للعالمين اجمعين. رسالته رحمة، دينه رحمة، شريعته رحمة، جهاده رحمة، اخلاقه رحمة، سلمه رحمة، حربه رحمة، كله رحمة من الله. قال انما انا رحمة مهدى. اللهم انا نسألك ان تصلي وتسلم على الرحمة المهدى، سيدي ونور قلبي، سيدي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. اللهم رد المسلمين الى دينهم ردا جميلا. اللهم حرر لنا المسجد الاقصى. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم رد كيد الكائدين. اللهم رد كيد المعتدين. اللهم لا تمرر علينا سنة على مرور على احتلال ارض فلسطين الا وقد حررها المسلمون اتباع نبيك صلوات الله عليه، رافعوا راية الاسلام، معزوا كلمة الاسلام. انك على ما تشاء قدير وبالاجابة جدير. لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين. اقول قولي هذا واستغفر الله.